الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن المستورد بن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. من أكل بمسلم أكلة، الأكلة هي الطعام الذي يؤكل، والمعنى أن يجعل عرض أخيه وسيلة لأكله، بأن يقع مثلا في عرضه أو يشي به أو يصفه بصفات سوء عند عدو له لينال بذلك مالا أو جاها أو مكانة أو حظوة أو رئاسة. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجنايات على أخيه المسلم، فأين الأخوة الإسلامية؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين معاني الخير؟ قال: فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. فالله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بالنار إذا أكل بمسلم أكلة، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، يعاقبه على ذلك بالنار، فيطعمه يوم القيامة من طعام النار، فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة، حيث يأكل مثلها من نار جهنم. ومن كسي برجل مسلم فإن الله جل وعلا يكسوه من جهنم، أي كسي ثوبا، بحيث يكون قد نال هذا الثوب أو هذه الكسوة أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم، فيعطى ثوبا جزاء ما قال في أخيه. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم ليس للحصر، وإنما على سبيل التمثيل. فهناك أيضا، لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم، انتقاصا له واغتيابا له ونميمة به وغير ذلك، غير مبال بحرمة أخيه المسلم، فقد يحصل غرضه الذي أراده، لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران، فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي نال من رجل مسلم من قدره ومكانته كأن يقلل من شأنه في الولاية أو أن يقلل من شأنه في العلم، وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولا لدينه ولا لعباده، أي ليس غرضه النصح، وإنما غرضه من هذا الرياء والسمعة والشهرة، كان يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه، والله عليم بنيته، وسيقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة. وهذا لا يظهر للناس شيء منه، لكن الله عليم بالصدور وبما فيها، فإن نال من أمير أو حاكم أو عالم أو من تاجر مسلم ناصح حتى تكسد سوقه ويكون له هو الشأن، فغرضه ليس النصيحة، غرضه الرياء والسمعة وأن يحمد ونحو ذلك من المعاني. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قد يكون مثلا شخص في ولاية ما، ماضيا بها على الاستقامة والسداد، فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل للولاية، وهذا الذي قام لم يقم بذلك نصحا، وإنما قام به مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة، يعاقبه الله بأن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة فيفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا يذكرنا بما في صحيح البخاري من قصة سعد رضي الله عنه، حيث كان واليا على العراق، فاشتكاه بعضهم إلى عمر رضي الله عنه، وقام أحدهم مقام رياء وسمعة وكذب على سعد رضي الله عنه ونسب إليه ما هو بريء منه، فدعا عليه سعد بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن فكان ذلك. عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق وهي كنية سعد رضي الله عنه: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسردا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا أي على سعد رضي الله عنه، حتى دخل مسردا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول، أي هذا الرجل الذي دعا عليه سعد، كان إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، لأن سعدا دعا عليه بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن. فقال عبد الملك بن عمير راوي الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه مع علوه في السن لا تعرض للجواري في الطريق يغمزهن. الحديث في الصحيحين. فهذا قام مقام رياء وسمعة فعوقب هذه العقوبة في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.